بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمة عن تفسير الإمام البغوي رحمه الله وعن المؤلف أيضا، فنواصل نقرأ. وقد ذكر مقدمة قبل أن يبدأ بالتفسير في نحو 15 صفحة. هذه المقدمة كلها ليست في طبعة دار ابن حزم، بدأ في طبعة دار ابن حزم بالتفسير مباشرة. النسخ الأخرى، ماذا بقي من نسخة أخرى غير دار ابن حزم وغير طيبة؟ ها؟ العالمي فيها المقدمة أو فيها البدء بتفسير الفاتحة مباشرة؟ مقدمة. ها؟ الحمد لله ذي العظمة والكبرياء موجودة. طيب، فما أدري لماذا أسقطوها في دار ابن حزم، مع أنها موجودة حتى في المخطوطات المصورة هنا موجودة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام الأجل، هذا كله من كلام النساخ الذين كتبوا النسخ، هذا الذي سيأتي. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الحديث ركن الدين أبو محمد الحسين ابن مسعود الفراء رحمه الله. قلنا لماذا يقال له الفراء؟ ها؟ نسبة إلى بيع الفراء وهي ثياب. وهل هو الذي يبيعها؟ الظاهر لا، هو أحد آبائه، ليس هو. ولذا ينسب في بعض كتب التراجم يقال له ابن الفراء وليس الفراء. فهذه كانت مهنة لأحد آبائه، بيع الثياب. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والمجد والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء. وكلها بمعاني متقاربة، الأنداد والشركاء والأمثال والنظراء. والصلاة على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عدد ذرات الثرى ونجوم السماء. والحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والسلام وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام. والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته من خلقه محمد سيد الأنام عدد ساعات الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه نجوم الظلام، وعلى جميع الأنبياء والملائكة البررة الكرام أما بعد، فإن الله جل ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمخالفين، أكمل به بنيان النبوة كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثله ومثل الأنبياء كمثل حائط بني إلا موضع لبنة، فجعل الناس يتعجبون من ذلك البناء ومن حسنه وجماله ويتعجبون من نقص هذه اللبنة، فيقولون لو تمت هذه اللبنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا تلك اللبنة. ختم الله تعالى بالنبوة، فهذا معنى أكمل به بنيان النبوة. وختم به ديوان الرسالة، وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا هدى به من الضلالة، وأنقذ به من الجهالة، وحكم بالفلاح لمن تبعه، وبالخسارة لمن أعرض عنه بعدما سمعه، أعجز الخليقة عن معارضته وعن الإتيان بصورة من مثله في مقابلته، وسهل على الخلق مع إعجازه تلاوته، ويسر على الألسن قراءته. وهذا من أعظم الآيات في هذا القرآن، أن الله سهل على الخلق تلاوته ويسر على الألسن قراءته. ولولا تيسير الله تعالى قراءته وتسهيله تلاوته، فمن الذي يستطيع أن يتلو كلام الله وأن يقرأه؟ الذي أخبر الله تعالى أنه تسير به الجبال وتقطع به الأرض، ولو نزل على الجبال لتصدعت. فيسر الله تعالى تلاوته، وهذه من أعظم الآيات، أن الإنسان يتلو كلام الله ويقرأ بلسانه ما تكلم الله تعالى به. فلولا تيسير الله تعالى ذلك ما استطاعه أحد. أمر فيه وزجر، زجر أي نهى، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أحوال الماضين ليعتبر، وضرب في الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر. ولا حصول لهذه المقاصد فيه إلا بدراية تفسيره وأعلامه، ومعرفة أسباب نزوله وأحكامه، والوقوف على ناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه. من أن هذه الفوائد العظيمة، التذكر والاعتبار والتدبر والتفكر، لا يمكن الوقوف عليها وتحصيلها إلا بمعرفة معناه، وهكذا معرفة أسباب نزوله التي توضح معناه. حتى قال الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره قال: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. ولذا كان الصحابة الذين علموا معاني القرآن يلتذون بقراءته ولا يشبعون منه، فما حال أثر عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن من بعد الفجر إلى أن ينتصف النهار، ثم يضع المصحف ويقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. صحيح. أيضا من عنده فائدة؟ شديد الضعف، معضل، هو من رواية سفيان بن عيينة عن عثمان، وبين سفيان وعثمان عدة رواة، فهذا الأثر مع شهرته ضعيف. قال رحمه الله: ثم هو كلام معجز وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه ولا درك لحقائق معانيه، أي أن المعنى لا درك لحقائق معانيه، أي أن الإنسان لا يمكن أن يحيط بكل معاني القرآن مهما بلغ علمه، لا درك أي لا إدراك، فلا يدرك الإنسان كل معاني القرآن وحقائق معانيه. في القرآن كلام الله جل وعلا عظيم المعاني. ثم هو كلام معجز وبحر عميق لا نهاية لأسرار علومه ولا درك لحقائق معانيه. وقد ألف أئمة السلف في أنواع علومه كتبا كل على قدر فهمه ومبلغ علمه نظرا للخلف، فشكر الله تعالى سعيهم ورحم كافتهم. فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث الذي فيه أن أبا سعيد كان إذا أتاه طلاب العلم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بكم، فقال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. جاء في رواية: فإذا أتوكم فرحبوا بهم وافرحوا بقدومهم ونحو ذلك. وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة. حديث أبي سعيد الذي ذكره البغوي رحمه الله أخرجه الترمذي وكذلك ابن ماجه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري. وأبو هارون العبدي متروك، بل قد أطلق عليه بعض الأئمة الكذب، اسمه عمارة ابن جوين، عمارة ابن جوين. وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق المعلى ابن هلال عن إسماعيل عن الحسن عن أبي هريرة، معل بن هلال عن إسماعيل عن الحسن عن أبي هريرة. ومعل بن هلال قال الحافظ رحمه الله: اتفق النقاد على تكذيبه، كذاب معروف بذلك. وإسماعيل هو ابن مسلم المكي أيضا شديد الضعف، ورواية الحسن عن أبي هريرة فيها خلاف، فالحديث ضعيف. جاء أيضا عن جابر بنحوه في كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمه الله، وإسناده مسلسل بالضعفاء في عدة ضعفاء، فلا يصح هذا الحديث من هذه الطرق. نستفيد من هذا فائدة من هذا الكلام للبغوي رحمه الله، أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو سؤال من بعض أصحابه، سألوا أن يكتب لهم تفسيرا للقرآن، وسيأتي أيضا أنه فعله اقتداء بالسلف، فلا يستهين الإنسان بسؤال الناس وما يحتاجونه. فإذا جاء السائل يسأل مؤلفا يحتاجه ويشير على العالم أو طالب العلم، فليهتم بذلك، ولعل الله تعالى يصير ذلك مرجعا للمسلمين ينتفعون به على مر القرون. وكم من كتب أهل العلم كانت عبارة عن سؤال من بعض السائلين، فجعل الله تعالى فيها بركة. فهذا السبب الأول، أنه كتبه إجابة لسؤال من سأله ذلك، ولا سيما إذا كان السائل من المخلصين كما ذكر ومن المقبلين على العلم، هذا يستحق أن يجاب. والأمر الثاني، قال: واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، أي على ما فعله السلف ليس عليه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، أن يقول ليس هناك مزيد على ما ذكره السلف، لكن نجدد ما قد طال به العهد حتى لا ينسى، وهكذا ما قصر فيه الجهود ضعفت فيه الهمم نقربه للطلاب، وقصر للطالبين فيه الجد والجهد، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين. فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. ثم ذكر آثار أو أسانيد الآثار التي نقل بها التفسير عن السلف، فما نقله عن ابن عباس ما هو إسناده إليه، وما نقله عن مجاهد وعن عطاء وعن الحسن إلى آخره. وهل هذه الطرق كما سينبه كل الآثار هي من هذه الطرق لا من غيرها؟ نبأ أن هذه طرق أكثر الآثار، ليست كل الآثار، وأيضا هي عنده من طرق أخرى، وإنما تركها لئلا يطول الكتاب. وسيأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول: امرأة وضعت حملها وبعد الوضع بثلاثة أشهر حملت، هل لها أن تسقط الجنين لكي لا يتضرر الأول؟ لا، ليس لها أن تسقطه ولا يتضرر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتضرر، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة قيل هو وطأ المرضع، وقيل هو إرضاع الحامل أنها ترضع، والمعنيان متلازمان، فإنه إذا وطأ المرضع حملت، وإذا حملت ربما ترضع ولدها وهي حامل، فالمعنيان مؤداهما واحد. لقد هممت أن هنهى عن الغيلة ثم نظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يصيب أولادهم شيء، فليس فيه شيء، ترضع ما يسر الله في بداية حملها. ثم بعد ذلك يفطم ويبدأ يأكل الشيء، فليس فيه أي ضرر على أخيه، ولا يجوز التساهل بهذا الأمر وهو إسقاط الأجنة، إنما هذا شيء مضيق إذا كان هناك ضرر متحقق. وأما كل من لا يشتهي الجنين أسقطه فهذا لا يجوز. أخ يقول: هل تفسير ابن جرير ألفه عبارة عن مختصر؟ هو لا أعلم أنه اختصره من كتاب، لكن هو ألفه تأليفا مختصرا، كان عازما على تفسير أكبر منه، فقد قال لأصحابه: اكتبوا عني، يملي عليهم، كان تفسيرا في 30,000 صفحة، يعني كأنه عزم أن يجعل لكل جزء 1,000 صفحة، فقالوا: هذا تفسير تنقضي دونه الأعمار، أي تنتهي أعمارنا ولم ننتهي منه. فقال ابن جرير: إنا لله ضعفت الهمم، فألف هذا وأملى هذا التفسير مختصر، هو مطبوع اليوم في نحو 30 مجلد مختصر، هذا عند الأئمة. أخ يقول: نريد نصيحة عاجلة حول موضوع الماء والإسراف فيه عند غسل الثياب وعند الوضوء، يحصل إسراف كثير. النصيحة تكررت مرارا، وينبغي النصح هنا، وأيضا النصح في ذلك الموضع، بعض الناس يغفل وبعضهم ينسى، فيحتاج أن من رأى مسرفا ينصحه. فالله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف هو مجاوزة الحد، فإذا جاوز الحد حتى في الوضوء هذا منهي عنه. ولما حدث جابر بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه المد ويغسله الصاع إلى 5 أمداد، كان يتوضأ بالمد، المد مثل هذه الدبة، 1.25 لتر، هذا مد، ويغتسل بالصاع، الصاع 3 لتر، إلى 5 أمداد، أي نحو 4 لتر. فقال رجل: لا يكفيني هذا. فغضب جابر وقال: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن هذا المد يغسل به رجل واحدة، بل ربما يغسل به رجل واحدة غسلة واحدة، فيحتاج للرجل الواحدة 3 أمداد، وللرجل الثانية 3 أمداد، صار صاع ونصف لرجليه، هذا خالف السنة وأسرف، خالف الآية. فإذا احتسب الإنسان أنه يتوضأ بنحو المتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذه النية، يكون مأجورا أنه يطبق السنة حتى بكمية الماء التي يتوضأ به، وإذا اغتسل كذلك فيؤجر من عدة جهات حتى في مقدار الماء الذي يتوضأ به يؤجر. أما الذي لا يبالي يسرف، خالف الآية، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول لا يحب المسرفين. من الذي يريد أن الله لا يحبه؟ إنه لا يحب المسرفين. فنوصي إخواننا بالحفاظ على هذه النعمة، وأيضا يستشعرون أن هذا الماء يؤتى به بمشقة، ليس بالشيء اليسير. ربما يظل الأخ الذي يقلب الماء طوال اليوم مشغولا في الليل والنهار حتى يوفر الماء. والنصح مهم، النصح من الطلاب، كل من رأى مخطئا ينصحه. ونبهنا مرارا على غسل الأيدي بالماء المقطر، الماء الشرب، ولا يزال أوراق كثيرة ترفع أنها تغسل به الأيدي، من رجع من الطعام غسل يديه به. ويأتي بعض الأحيان لا يوجد ماء للشرب، هذا خطأ، ولو حصل نصح لا حفظ ذلك إن شاء الله. أخي يسأل عن حديث من صلى بعد الظهر أربعا وقبل صلاة العصر أربعا لن تمسه النار أبدا. أنا ما أعرف حديثا بهذا، بعد الظهر أربعا وقبل العصر أربعا، لكن الحديث قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار صحيح. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.